بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبسندكم الصحيح المتصل إلى الإمام أحمد بن علي العسقلاني بن حجر العسقلاني في كتابه بلوغ المرام، إلى أن قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. متفق عليه. ولهما من حديث عبد الله بن عمر: وإذا خاصم فجر. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. متفق عليه. وعن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. أخرجه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا وقال: لا تغضب. أخرجه البخاري. عن خولة الأنصارية رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. أخرجه البخاري. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيما يرويه عن ربه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. أخرجه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قال: والله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. أخرجه مسلم.
اللهم صل وسلم على سيدنا
محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافل اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافل.
الحمد لله مكرمنا بحسن البيان والحث على الخير والتحذير عن الشر والإفساد في السر والإعلان على لسان أكرم إنسان عبد الله المصطفى محمد المنزل عليه القرآن. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على المجتبى المصطفى سيدنا محمد وعلى آله المطهرين عن الأدران وعلى صحبه الغر الأعيان وعلى من والاهم فيك واتبعهم بإحسان إلى يوم وضع الميزان وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين سادات أهل القرب والعرفان وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا كريم يا رحمن. وبعد، فيواصل الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى ذكر الأحاديث المتعلقة بالزجر عن سيء الأخلاق وذميم الصفات. ويذكرنا بحديث آية المنافق أي علامته. والمنافق من يظهر خلاف ما يبطن. وانطلق هذا الاسم بالمصطلح أو بالتحديد في اللغة في الشريعة المطهرة على من يبطن الكفر ويظهر الإسلام والعياذ بالله تبارك وتعالى. والمنافقون في الدرك الأسفل من النار. والآية العلامة آية المنافق ثلاث، علامته ثلاث. وهذا الحديث بين خطر هذه الأوصاف والتصاقها بالمنافقين، وأنها لا تجتمع في مؤمن قط، ولا تجتمع إلا في منافق، كما نص الحديث في رواية على أنها أربع خصال: من كانت فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من خصال النفاق حتى يدعها. وكما أن جميع المعاصي والذنوب مناقضة لقوة الإيمان، ولكن منها ما هو ألصق بالنفاق والعياذ بالله وبالكفر. فمن ذلك هذه الأوصاف الثلاثة التي بينها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفي رواية أربع فيه إذا خاصم فجر، فبين عليه الصلاة والسلام أن هذه الأوصاف لا تجتمع إلا في المنافق. ففي الرواية عند البخاري أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، أربع من كن فيه كان، أي لا يثبت معهن حقيقة إيمان ولا صدق في التصديق بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. وفي هذه الرواية المتفق عليها آية المنافق ثلاث. وقد قالوا عن النفاق أنه نوعان: نفاق عقيدة، وهو الذي يخرج من الملة ويخلط صاحبه في الدرك الأسفل من النار، ونفاق عمل، ومعنى أنه يعمل عملا من أعمال المنافقين مع حصول أصل الإيمان في قلبه. وفي الحديث زجر كبير عن هذه الخصال على وجه الخصوص، وأنها من بين الذنوب والمعاصي ألصق ما تكون بالمنافق، وأشد ما يوصل إلى انتزاع الإيمان وإثبات النفاق في القلب. الكذب في الحديث، وقد كان لا يتهم به الصحابة إلا منافقا، ولا يرون أن المؤمن يكذب، وصرح لهم بذلك رسول الله. ولما سئل عن عدد من المعاصي أيعملها المؤمن قال قد يكون ويتوب، قيل فهل يكذب؟ فقال لا، إن المؤمن لا يكذب، وتلا قول الله تعالى: إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. الحمد لله، رحمك الله. فما أعظم وأشنع وأشد هذه الخصلة القبيحة، خصلة الكذب التي استهان بها كثير من الناس، ويدعون الإيمان ويظنون أنهم على أمر هين وليس بهين. أمر الكذب خطير وشنيع وشديد، وفي التحذير منه قال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليتحرى ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، أي فتحل عليه اللعنة، ثم نبتل فنجعل عند الله على الكاذبين، والعياذ بالله تبارك وتعالى. الصدق في الحديث علامة الإيمان، يتبعه الصدق في العمل، ويتبعه الصدق في القصد والنية، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. والصديقية أعلى مراتب الولاية، فما بعد النبوة في الولاية إلا الصديقية، ولها مراتب ويعبر عن أعلاها بالصديقية الكبرى. لا إله إلا الله. وأهل الصديقية الكبرى يعبر عنهم في اصطلاح أهل الذوق والمعرفة بأهل المقام الرابع وبأهل المقام العاشر، هم أهل الصديقية الكبرى، أعلى مراتب الصديقية، فليس فوقها إلا النبوة. والأنبياء سادات صديقين، والصديقون غير الأنبياء، لا يبلغ أحدهم شان الأنبياء ولا شاوهم قط، فإن الله اختارهم واصطفاهم فلا تبلغ درجتهم، ولكن أقرب الناس إليهم أهل الصديقية. وبهذا جعل الحق تعالى أهل الجنة على الأربعة الأصناف المذكورين في قوله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فهؤلاء أهل الجنة أربعة أصناف، أعلاهم الأنبياء من النبيين، وبعدهم الصديقون من النبيين والصديقين، وبعدهم الشهداء في سبيل الله من الصالحين. فمن كان مستشهدا في سبيل الله كان في خواص الصالحين بعد أهل الصديقية. والصنف الرابع عموم المصالحين ممن مات على الإيمان، والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. جعل أعلى الجزاء مرافقة النبيين والصديقين في دار الكرامة والهناء، وكفى بالله وحسن أولئك رفيقا صلوات الله وسلامه عليهم. إذا حدث كذب فالكذب في الحديث خطير جدا، دليل على ظلمة في القلب متصلة بالنفاق، فلا يدوم عليه ويواظب عليه ويستمر فيه إلا مهيئ لنزع الإيمان من قلبه، والعياذ بالله تبارك وتعالى. الله الله الله. وكان من أبرز ما علم من صفات نبينا في أيام صغره الصدق والأمانة، فكانت أظهر الصفات عليه، حتى لقب بين أوساط أهل مكة بالصادق الأمين. ويقول قائلهم: رأيت الصادق الأمين؟ إذا مضى هنا الصادق الأمين، دخل الصادق الأمين ومررت بالصادق الأمين، يقصدون محمدا صلى الله عليه وسلم. فمنهم من يقول الأمين ومنهم من يقول الصادق الأمين صلوات الله وسلامه، حتى لما جاء وقد كبر في 35 من عمره، ودخل المسجد، باب المسجد الذي اتفقوا أن أول داخل منه هو الذي يحل بينهم مشكلته التنازع على وضع الحجر الأسود، فلما أقبل بطلعته قالت جميع أطراف قريش المتنازعة: هذا الأمين كلنا نرضى به، هذا الأمين كلنا نرضى به. فخبروه أنهم كادوا أن يقتتلوا من أجل كل قبيلة تريد أن شيخها يضع الحجر الأسود ليبقى لهم شرف وكرامة، يقال قبيلة الفلان جايهم وضعوا الحجر الأسود في مكانه. بمجرد ما شرحوا له القضية مباشرة وضع رداءه الشريف على الأرض وحمل الحجر فوضعه في رداءه، وقال: ائتوني بشيخ كل قبيلة. جاء وقال: خذوا أطراف الرداء، حملوا كلكم. فحملوا كلهم حتى جاءوا به إلى موضعه من الكعبة، فتناوله بيده الشريفة ووضعه في موضعه. وعجب عقلاء قريش وحكماء، قال: كيف حل القضية في لحظة برضاء الجميع وقال بس عمي أبو طالب شيخ القبيلة حقنا يحط الهجر ويقع في النفوس الثانيين بعد يقول جوف 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 فهذا نسميه الأمين ويقدم عمه علينا يصلح فقال فخر له ولا لفلان ويقول لثاني قال حطه في الرداء قال كلكم احملوا تعالوا من حمل الحجر أسود حطه القبيلة كل قبائل قريش خلاص ما في مشكلة عند أحد هو كان محكما ووضعوا بيده الكريمة صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى آله قالوا هذا الأمين اشتهر بذلك فهو صاحب الأمانة حتى بعد أن نبئ وكذبوا به وكفروا به وسبوه وأذوه كانوا يضعون أماناتهم عنده فكان الكثير منهم أغلى ما عنده لا يامن عليه قريبا ولا يامن عليه جارا ويامن عليه محمدا فأتوا بأغلى ما عندهم الأمين فكان يضعونها عندهم حتى وهم يكذبون وهم يعاندون ويكفرون به ولكن لحرصهم على المال مشي أحسن أمن من هذا المكان خلاص ما عاد غلط الإنسان نفسه منهم يجيبوا إلى تحت اليد المصطفى صلى الله عليه وسلم حتى كانت ليلة هجرتي فاستدعى سيدنا علي قال هذه أمانة آل فلان وهذه أمانة آل فلان وهذه ما تأديها عني ثم الحق بي لدى الحق بي إلى المدينة حتى تعطي كل واحد حقه وتخلف سيدنا علي فرد الأمائن كلها ثم لحق إلى المدينة المنورة فهكذا شأن الصدق وشأن الأمانة فصلى الله على أصدق الخلق المزكى نطقه في كتاب الحق وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ويجب أن نرتبط بالصدق وننشئ أبناءنا وبناتنا على الصدق ونشنع شأن الكذب ولا نرضى به لأنفسنا في حال وقد أبيح في ثلاثة مواطن لأجل المصلحة العامة أي الفائدة الكبيرة المتعلقة بشيء من مرضات الله تبارك وتعالى في الحرب عند قتال الكفار لإهامهم وللنيل منهم وعند الإصلاح بين المتخاصمين بأن ينقل إلى الثاني كلام ولم يكن واقعا لكنه يرقق قلبه ويلينه لمصالحة أخيه ومسامحته مش أي شيء تكذب عليه حرام ما تكذب في أي شيء إلا فقط فيما يؤلف بينهم يقرب بس مما يمكن أن يخدم القضية في التالي بين القلوب لحرص الحق على الألفة بين قلوب عباده وقال صلى الله عليه وسلم في ذلك ليس الكذاب من أصلح بين اثنين فقال خيرا ونما خيره فيجي عند هذا قال ندم الرجال مسكين ندمان شفته قال إنه متحسر ما هو ما قال لكن من شان يترقل بهذا ويصطلح يروح لعند ثاني يقول الرجال إلا قال خلاص كفي وإنه الآن ندمان وإنه يقدرك وإنه يحبك وإنه متحسر على ما صدر منه مثل هذا الكلام الذي يأتي به المصلح بنسق ثابت يؤدي إلى المقصود ويعلم ما 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 يرى فيه أنه اختلاق ولا يعكر الصفو أكثر فمن حذق المصلح بينهم فهذه الحدود أباح له أن يكذب مع أنه أمر شنيع ولكن من أجل التالي بين قلوب المؤمنين والثالث الزوج مع زوجته فيما يؤلب بينهما ويزيد المودة والاحترام فقط ما هو في أي شيء ما يجوز واحد يكتب على زوجته في خبر في السوق ولا خبر في البلاد الحرام ما يجوز وقال على زوجه غير زوجة كله سواء إلى فيما يتعلق بالمودة والمحبة فقط بينه وبين بما ينمي محبته ويذكر أمس أنه تخطر على بالي كذا وأنه يود نحوها كذا ويحب نحوها كذا بما يؤلف ويود القلوب أيضا بالحذق والمهارة وحسن الأسلوب فهذه الخصال الثلاث موضوعات نظر تباح الشارع فيها الكذب وحرمه فيما عداها. ومع ذلك ففي الحرب وحيث يجوز الكذب استعمل صلى الله عليه وسلم التعريض ولم يكذب صلى الله عليه وسلم. وقال وهو في غزوة بدر لشيخ كبير: ما بلغك عن قريش وعن محمد وأصحابه؟ قال: أخبراني من أنتما. بعد فاسمه والموطن موطن ما يقتضي أن لا يعرف من هم، من هذا رسول الله محمد. فهذا من الأخبار الحرب السرية التي ما ينبغي تفشو. فقال: أخبرنا نخبرك، أخبرنا. قال: ذاك بذاك؟ قال: نعم. قال: بلغني أن قريشا خرجوا في يوم كذا معهم كذا، فإن صدق الذي أخبرني فهم اليوم في موقع كذا في محل كذا، الموقع الذي هم فيه فعلا. وبلغني أن محمد وأصحابه ساروا في يوم كذا وخرجوا إلى مكان كذا، فإن صدق الذي أخبرني فهم اليوم في مكان كذا، المكان الذي فيه الصحابة. قال: فمن أنتما؟ قال: نحن من ماء. ومشى فجعل العراق يقول: من ماء؟ من العراق. هم الرجل يقول: من ماء؟ من ماذا؟ ظن أن قبيلة اسمها ماء ونحن من ماء، وخلق الله الإنسان من ماء. قال: الله خلق كل دابة من ماء، ثم جعلناه نطفة في قرن مكين، ثم جعلناه من سلالة من ماء مهين. ما رضي يكذب وفي وقت يجوز في الكذب. قال: نحن من ماء. عرض له فقط ما صحيح نحن من ماء، كلام صحيح، بس توهم الرجال أنه قبيلة اسمها ماء. ويقول: النسان خلق من ماء. هذا في الموطن الذي يجوز فيه الكذب وتستعمل التعريض ولم يكذب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا شان الحديث ووجوب الصدق فيه. الثاني الوعد، وكان يقول: الوعد كالرعد. الوعد إذا وعد يقول لا إله إلا الله. في رواية جاءت في الحديث: من كنا فيه فهو منافق وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. في لفظ: وإن صام وصلى وحج واعتمر وقال إني مسلم. من إذا حدث كذب إذا وعد هذا حتى تظاهر بالإسلام، ما تظاهر فهو منافق القلب والعياذ بالله. لا إله إلا الله. وإذا وعد أخلف. الوعد يقول: وعدته خيرا، وعدته شرا، ويقال أوعدته. أكثر ما يستعمل الوعد في الخير والوعيد في الشر، فيقال في الوعد وعد، وفي الوعيد وفي الشر أوعد. أوعد وتوعد بضرب أو قتل أو حبس بشيء من الشر، ووعد بعطية وجبر خاطر زيارة ومنها وعد بالخير. وعلى هذا الأصل قال شاعرهم: إني إذا أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. فالوعيد والتوعد والإيعاد بالضر والشر والتعب، ولهذا يقولون على القيامة يوم الوعد والوعيد. يوم الوعد بالجنة والرضوان وإعطاء الكتاب باليمين والاستدلال بظل العرش والمرور على الصراط ورجحان الميزان، هذا وعد. ويوم الوعيد يوم إعطاء الكتاب بالشمال، ويوم ظهور الفضائح والقبائح، ويوم خفة الميزان، ويوم التعب من حر الشمس، ويوم دخول النار، هذا وعيد. والوعد والوعيد يوم القيامة أكبر وعد وأكبر وعيد يتحقق يوم القيامة. لا إله إلا الله. إذا وعد أحدا بخير أن يقوم معه أو أن ينصره على حق أو يعطيه شيئا أو يحضره عنده في وقت كذا أو يحضر إليه شيئا بعدين يتركه. إذا وعد أخلف، والعياذ بالله تبارك وتعالى خلاف الوعد يقولون له ثلث النفاق إذا وعد خلف. وهذا على كل من كان عند الوعد ينوي الإخلاف، وهذا هو المرتبط بالنفاق، بخلاف من كان صادقا عند الوعد في إرادة إنفاذ الوعد ثم نسي أو عجز أو ترى عليه طارع مانع منعه، فهذا ليس بمنافق. لكن الذي عند الوعد ينوي أن يخلف، لما يمشي الكلام ما يقول يظهر مودته كذبة ويظهر جبر خاطر كذبة أو يتوصل إلى غرض مصلحة ويقول بعمل يعد بعدين هو ناوي لا يصل لا يعمل ذلك، هذا نفاق. إذا وعد أخلف لا إله إلا الله. وإذا دمن خان، وقد يستعمل الوعد في محل الوعيد والوعيد في محل الوعد، يقال وعدته بضرب أو كما يقال أوعدته. وفي هذا يأتي الحكم إذا وعد أحدا بشيء فهل يلزمه الوفاء بذلك أم لا. وقالوا أنا أعطيك كذا وأنا أقرضك كذا وأنا أكلمك ما إلى ذلك، فيجزم الحنفية بوجوب ذلك الوفاء. وكذلك المشهور الظاهر عند المالكية، وأن من وعد بشيء وجب عليه الوفاء به ما لم يكن معصية. ويرى الشافعية والحنابلة أن قيامه بالوفاء بالوعد مكرمة وخصلة شريفة حميدة مؤكدة، فالوعد المعلق إن عملت كذا عملت كذا أو جئت بكذا أو جئت لما فعلت كذا، وعلى كل الأحوال ففي شأن الحديث الشريف وخطاب المصطفى المنيف صلى الله عليه وسلم زجر كبير عن الإخلاف بالوعد وعن الكذب في القول وعن الخيانة في الأمانة ولو بدرهم ولو بفلس. وإذا تمنى خان ما يؤدي النصيحة لمن ائتمنه. وهكذا يتجمع من الحديث الكذب في الحديث والإخلاف في الوعد والخيانة في الأمانة والغدر في المعاهدة ودخل في الخيانة في الأمانة والفجور عند المخاصمة فمرجعها إلى أربع، لأن الخيانة في الائتمان والغدر في العهد واحد، إذا عهد غدر الحديد، فالغدر في المعاهدة داخل في الخيانة في عند الائتمان، فصارت أربع. وما كان يقول بعض الصحابة إذا غنم غلى وإذا أمر عصا وإذا لقي جبن وأمثال ذلك، فكلها من الخصال المتصلة بالمذكورة في الحديث ونتائج عنها، حتى جاء في الحديث ومن كان إذا حدث صدق وإذا وعد أنجز وإذا تمنى أدى فلا تتحرج أن تشهد أنه مؤمن، كما كان يقول سيدنا عمار بن ياسر، يقول سيدنا عمار من كان إذا حدث صدق وإذا وعد أنجز وإذا تمنى أدى فلا تتحرج أن تشهد أنه مؤمن. فكما أنه لا حرج عليك أن تشهد في من إذا حدث كذب وإذا تمنى خان وإذا وعد أخلف لا تتحرج أن تشهد أنه منافق، فلا حرج عليك أن تشهد لمن إذا حدث صدق وإذا وعد أنجز وإذا تمن أدى فلا تتحرج أن تشهد أنه مؤمن، كما قال في من تعلق قلبه بالمسجد إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان. والعبرة في وصمه بالنفاق أن تكون هذه الخصال غالبة عليه. علمت وعلمت ما يقول الشافعية فيما والحنابلة فيما إذا علق الوعد بشيء أنه يسن له الوفاء بوعده، ويعبر الحنفية والمالكية بوجوب الوفاء، وهو الذي يشهد له هذا الحديث. ثم ذكرنا بحديث سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وهذا الذي تقوم عليه ورشة إبليس بين المسلمين، سباب القتال، ويسيرهم فيه ليضرب بعضهم ببعض ولينال أغراضه منهم، وينال أعداء الحق من حزب إبليس أغراضهم من المسلمين بسب بعضهم لبعض وقتال بعضهم لبعض. سباب المسلم فسوق، خروج عن الطاعة، خروج عن الهدي، خروج عن الصدق في الإيمان، لأن الفسق معنى خرج. فالسباب والعياذ بالله تعالى فسوق، مخرج عن حقيقة الطاعة. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، والعياذ بالله تبارك وتعالى التحرش للقتال وبعث النفوس على القتال من الكفر، فأما من استحل ذلك فهو كافر بلا شك، وأما من لم يستحل ذلك فالذي فعل قريب من الكفر، يحذر منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن أعظم الذنوب بعد الشرك بالله تعالى سفك دم مسلم بغير حق. قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فالسب مجمع على تحريمه، وفاعله موصوب بالفسق في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعليمه، وقتاله بغير حق فيكون كفرا، وإن لم يكن الكفر المخرج من الملة، إنما يخرج عن الملة استحلال ذلك، وإلا المراد كفر الإحسان والنعمة وأخوة الإسلام، أو المراد في الحديث وهو الأليق بسياق الحديث أنه مؤد إلى الكفر، معنى قتال الكفر يعني مؤد إلى الوقوع في الكفر، نعوذ بالله من غضب الله. وقيل في معنى أنه كفعل الكفار، إنما يقاتل المسلمين الكفار، أنت مسلم تقاتل المسلم مثل فعل الكفار وقاعد مثل الكفار، والعياذ بالله تبارك وتعالى. سواء فالخروج عن الطاعة يقال له فسق، وذكر بعضهم في المقاتلة أن المراد بالقتال المجادلة والمحاربة بالباطل، وإذا استباح دمه من غير تأويل ولم يلزم عاصما لا فهو ردة وكفر من غير شك. بل قال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويديه. علمنا الإجماع على حرمة سب المؤمن وقتاله بغير حق كفر، وإن لم يخرج من الملة ما لم يستحله أو يطغى عليه فيه ما يوقفه أمام مضادة لكلام الله وكلام رسوله فيلحق بالكفار، والعياذ بالله تبارك وتعالى. وكل من أصر على صغيرة أو ارتكب كبيرة سمي فاسقا. ثم حذرنا من الظن وتصديق الظن، يأتي معنا إن شاء الله بيان، رزقنا الله الاتصاف بأوصاف المؤمنين والتحلي بحليتهم والصدق مع الرب في كل قول وفعل ونية وقصد وإرادة وخاطر وعمل. ودفع عنا الآفات والزيغ والزلل، وجعلنا ممن ترعاهم عن عنايته في جميع الأحوال. دفع عنا وعن الأمة جميع الأهوال بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.